بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن هذا شرح للفرائض على متن الرحبية لسماحة الشيخ الجليل عبد العزيز بن عبد الله ابن باز حفظه الله ورعاه وأكثر من أمثاله في أمة محمد صلى الله عليه وسلم ونفع به، آمين. ويعدها ويقدمها تلميذه محمد ابن رفيق العجمي. نسأل الله عز وجل أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم وابتغاء مرضاته، وأن يجعله لنا ولسماحة شيخنا مثقلا لميزان حسناتنا يوم العرض على الله عز وجل يوم نصب الموازين، ونافعا لمن يستمع إليه من إخواننا المسلمين أجمعين في مشارق الدنيا ومغاربها، آمين آمين آمين.
أول ما نستكبر ما قال بذكر الحمد ربنا تعالى، الحمد لله على ما أنعمه حمدا به يجزى عن خلف الحمى، ثم الصلاة بعد والسلام على نبي دينه وإسلامه محمد خاتم رسل ربه وآله وولاده وصحبه، ونسأل الله لنا الإعانة فيما توفينا من إيمانه، علمنا بالإيمان زيد من فرعه وكان ذاك من شأن غرضه.
هذه الأذوذة للرحبي رحمه الله فيما يتعلق بأحكام الفرائض، وهي أذوذة جيدة ومفيدة وعظيمة وتداولها العلماء كثيرا وانتفعوا بها كثيرا، هي حسنة الأبيات، صلجة الأبيات، واضحة المعنى، سهلة الحفظ، فجزا الله خيرا رحمه الله. قد حفظناها من السار، قرأناها مرات على شيخنا العلامة الكبير الشيخ محمد إبراهيم الشيخ رحمه الله عليه، قرأها معنا أمم لا يحصيه من الله عز وجل على الشيخ محمد رحمه الله، وقرأها الناس قبلنا في أمور متطاولة، فهي قصيدة مباركة وفي مفيدة. يقول رحمه الله أول ما يصف المقالة، يعني يقول المقال مصدر الميم مثل المقال وأشباهه، بذكر حمد ربنا تعالى، يعني أول ما نستفتح به القول حمد الله عز وجل والثناء عليه سبحانه وتعالى، فإن أولى ما يكون بالحمد سبحانه وتعالى. والحديث الذي جاء من طرق كل أمر ذي بال لا يذكر بسم الله، بعضها بذكر الله بعضها بحمد الله فهو أجدر بعضها أبتر، يعني نقص البركة. والله عز وجل بدأ كتابه الحمد لله بما رتبه الصحابه وحمد نفسه في سور كثيره سبحانه وتعالى، بداها بالحمد، والمؤلف جمع بين الحمد والتسبيح جميعا حتى يجمع بين الروايات. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يسمي عند بدء الكتب وكان الكتب بسم الله، والقران بدا بالتسبيح والحمد جميعا، فلهذا استحسن العلماء بدأ مؤلفاتهم بالتسبيح والحمد جمعا بين الروايات وجمعا بين الفضائل، وحرصا على تمام البركة والخير. ثم بين الحمد فقال الحمد لله على ما أنعم من الصرية، والمعنى فالحمد لله على إنعامه، ويجب أن تكون منصورة تقديرا فالحمد لله على الذي أنعم به، يعني الشيء الذي أنعم به سبحانه وتعالى. وأن الاستغراق، استغراق أنواع الحمد وأجزاء الحمد هو الثناء، والحمد لله هو ذكر الحمد وذكر محاسن المحمود مع المحبة والتعظيم والإجلال، وأحق شيء بذلك هو الله سبحانه وتعالى، وله المحامد العظيمة وله الثناء المطلق جل وعلا لكمال صفاته وعظيم إنعامه سبحانه وتعالى. وإذا كان ثناء ليس معه محبة فهو مجرد مدح، فإذا كان معه محبة والتقدير فهو حمد، والله هو حق بالحمد سبحانه وتعالى غيره، وحمد غيره تابع لحمده، ويثاب الناس عليه من فضائل وأعمال طيبة فضل فيها فهم فضل سبحانه عليه ومن إحسانه إليه جل وعلا، فله الحمد الحقيقة لأنه محسن على جميع الخلق سبحانه وتعالى، حمدا به حمدا مصدر مبين للنوع، الحمد لمصيبته أنه يجب عن قلب العمى، والمصائب تختلف منها مبين للنوع ومنها مؤكد، ولا مبين للنوع، حمدا به الحمد به يجو الله يزيل الله يجو يزيل ويذهب عن قلب العمى، يعني عمى كما مضاف إليه، الحمد يجو الله به عن قلب عمى، والعمى في الحقيقة عمى القلوب، أما عمى الأبصار فهو أسهل مثلما يروى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال ليأخذ الله من عيني وهما فإن قلبي مؤمن وما به مرض، فأرى بقلبي الدنيا وأخرى آخرتي والقلب والعين والقلب يدركم ما لا يدرك البصر، المقصود أن البصر وإن كان عمى يضر بالدنيا وسائل الدنيا قد يعوق عن بعض مسائل الآخرة، لكن العمل الشديد الخطر العظيم يعمى القلب نسأل الله العافية، ولهذا قال سبحانه فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، والمؤلف هنا يقول حمدا يجلو به ان يجلو الله به عن قلب عمى العمى، الثناء على الله وسؤاله والطاعه اليه والقيام بحقه والبعد عن معاصيه، كل هذه اسباب لصلاح القلب وصفائه والذهاب عنه والمعاصي والغفله من اسباب غلبه القلب وعماه نسال الله العافيه. ثم الصلاة معدوم السلام على نبيهم دينه الإسلام محمد الخاتم يقول ربه وأهله من بعده وصحبه، يستحب بعد الحمد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء كما في حديث الله بن عبيد صحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال لما سمع يدعو ولم يحمد الله صلى الله عليه وسلم قال عجل هذا، ثم قال يدعى أحده فليبدأ بتمييز ربه، فقال اتخذ ربه واستغني عليه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو الناس، الدعاء بعد الحمد والصلاة على النبي أقرب إلى الإجابة. ثم الصلاة والصلاة الله تنام على عبده من عياله وتطلق على الرحمة وتطلق عليهما جميعا صلاة، والمشهور في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أن ثناءه على عبده كما قال عبد الله الرياحي وجماعة وأيد بن قيد كتاب جلاء الأفهام من وجوه، فإذا قلت اللهم صل على محمد يعني أثني عليه بين الملائكة، والرحمة في ضمن ذلك لكن المقصود الأعظم هو الثناء عليه فإنه منزلة للملائكة الأعلى عليه الصلاة والسلام، ويدخل الرحمة فيها قوله جل وعلا هو الذي يصلي عليه ملائكته، فإن صلاته علينا فيها ثناء وفيها رحمة لنا، وفيها جمعت الرحمة مع الصلاة، صلاة الصلاة الثناء والرحمة الإحسان والجود والكرم كما قال سبحانه أولئك عليه صلوات من ربهم ورحمة فرنهما. والسلام السلامة يعني هم السلامة من النبي صلى الله عليه وسلم يكون سوء مصدر سلم سلاما، المراد الدعاء لأن الله يسلمه من كل سوء، الله تعالى جل وعلا يا أيها الذين صلوا عليه وسلموا تسليما، ادعوا له بالصلاة وادعوا له بالسلامة عليه الصلاة والسلام، ومن صلى عليها صلى الله عليه بالعشر، ونمر الله الصلاة عليه والسلام عليه هي سنة مؤكدة عليه الصلاة والسلام، وفي الحديث الصحيح من صلى عليه صلى الله عليه بالعشر على نبي يهمز ولا يهمز، على نبي ويقال نبي، وأصله معنيان أحدهما أنه من النبه والارتفاع أي منتبي، هذا منتبي على كذا مرتفع، والثاني أنه من النبأ والخبر هو الأقرب أنه من النبأ لأنه منبئ عن الله يخبر عن الله، فالأنبياء يخبرون عن الله، فالمعنى على نبي من النبأ فسخلت النبيين، دينه الإسلام دينه دين الأنبياء كلهم هو الإسلام كما قال عز وجل إن الدين عند الله الإسلام، فلا دين إلا الإسلام، ليس لله الدين سوى الإسلام، هو دينه ودين أخوان الأنبياء جميعا هو دين الإسلام، هو الاستسلام لله التوحيد والطاعة له عز وجل والبعد عما حرم والبراءة من الشرك وأهله، هذا هو الإسلام، استسلام وانقياد يذل لله بالإخلاص له وطاعة أوامره وترك نواهيه والإيمان به وبرسله وتصديق أخباره، كل هذا داخل في الإسلام. المستسلم المسلم يصدق الله في أخباره ويصدق رسوله صلى الله عليه وسلم ويعبده وحده ويقدر أوامره وينتهي عنه وهي ذلك مسلما منقادا ذليلا لربه عز وجل. محمد لها أشهر أسماء، أشهر أسماء محمد، وله أسماء كثيرة منها أحمد في قوله جل وعلا في المعصية ما اسمه أحمد، ومنها السماحي والعاقب والمقصي، وله أسماء كثيرة جاءت في السنة عليه الصلاة والسلام، نبي التوبة ونبي الرحمة ومعروف الأحسان وغير ذلك. أنا نبي دين محمد خاتمي، فقال جل وعلا محمد رسول الله في آيات محمد خاتم في ربه، الخاتم خاتم وخاتمهم يعني آخرهم، ليس بعده نبي، كما قال تعالى ما كان محمد من أحد جواز رسول الله خاتم النبيين، وتواترت عنه الأخبار عليه الصلاة والسلام بأنه لا نبي بعده وأن خاتم الأنبياء ليس بعده نبي. ولهذا أجمع العلماء قاطبة على أن يرد أنه بعده فهو كافر، ولهذا كفر الصحابة مسيلمة وتجاح والمختار بن ابي عبيد وقاتلوهم، وهكذا غيرهم من ادعى انهم كالاسود العنزي وغيره. هذا اجمع الصحابه واجمع اهل العلم، من الاسود وسيلمه نجاح والمختار وغيرهم من ادعى انهم الكفار بالنص والاجماع، ولهذا قاتلهم الصحابه ويقال ان نجاح اسلمت، وهكذا طلحه الاسدي اسلم وادعى انه هو في عهد الصديق ونبأ بني اسد بن خزيمه في جهه حائل، حصل له شوكه وقاتله خالد، قتل جماعة من قومه، ثم هذا الخرى صليحة وهداه الله وأسره، وقاتل مع الصحابة في الفرس. وهكذا ويدعى أنه بعد ذلك لأي جنس كان، إذا كان عنده عقل هو كافر. وقد يدعيها أناس ليس عندهم عقول، صوب بمرض في عقولهم هؤلاء لا عبرة بهم، لكن من ادعاه وله عقل وله شوكة فهذا هو المراد بعد المتنبئين في الحديث أنهم 30 بعد عليه الصلاة والسلام، يعني لهم شوكة ولهم شأن. ومن آخرهم القادياني مرزا أحمد غلام القادياني الذي تنبأ في الهند في أواخر القرن الماضي القرن الثالث عشر، حصل له أتباع وشوكة، وإلى الآن له أتباع يقال له القاديانية ويقال له الأحمدية. أجمع العلماء في عصرنا وقبل عصرنا بكفر على كفرهم وعلى كفره أيضا، لأنه ادعى النبوة وزعم أنه يوحى إليه وأن رسالة أكبر من رسالة محمد عليه الصلاة والسلام، وله مؤلفات وله أتباع إلى الآن في الهند وباكستان وفي أفريقيا وفي غيرها، فهو مكفر وكافر، وأتباعه الذين يعرفون كلامه ويعلمون أنه ادعى النبوة ويتبعونه كفار مسلم إن شاء الله العظيم. وآله من بعده وصحبه، آل الرجل أتبع أهل بيته وأتباعه يقال لهم آل، والمراد هنا أهل بيته ومن اتبعه، المراد هنا أهل بيته من بني هاشم وزوجاته رضي الله عنهم ومن اتبعه كلهم داخلون في آله، كما قال تعالى أدخلوا آل فرعون إن أتبع فرعون، النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وفي الآخر اللهم صل على أزواجه وذريته يبين أنهم آله من بعده وصحبه، عطف الصحب على الآل من بعد عطف العام على الخاص، الصحب عام من أهل البيت عام من الزوجات الزوجية، وأما إذا جعلنا الآل معنى الأتباع فالصحاب من الخاص على العام، يعني الآل عام لأم الصحاب وغير الصحاب، فيكون عطف الصحاب عليهم من عطف الخاص على العام، يهسر في الآل بالأتباع، ثم يهسر بأهل البيت يكون باب عطف العام على الخاص. ونسأل الله الصحابي ومن لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به مستقيما أو تابعا لغيره، وما كان الإسلام قال الصحابي قال أحسن ما قيل فيه كما قال الحافظ النخبة، ومن لقي النبي مؤمنا به وما كان الإسلام ولو تخلى فردة ولو ارتد ثم رجع كالعشر بن قيس وجماعة هم صحابة، ولو كان تابعا لغيره كمحمد بن أبي بكر عبد الله بن ابي طلحه وانصاري وجماعه كان تبع عفائهم ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولقوا النبي صلى الله عليه وسلم ولكن تبع لغيرهم ليسوا مستقلين وصغارهم. ونسأل الله لنا الإعانة. وقال أعانى إعانة المصر أعانى يعني مدد يعني مدد والتوفيق والتسهيل. إما توخينا توخى الشيء قصده أراده من الإبانة من الكشف والإظهار. أما مذهب الإمام مذهب الرجل ما قاله مجتهدا ومات عليه، هذا هو مذهب الرجل. أما فلان ما قاله عن اجتهاد وثبت عليه حتى مات، مذهب أحمد مذهب الثوري مذهب الشافعي مذهب مالك مذهب زيد مذهب فلان ما عرف عنه أنه قاله واستقام عليه حتى مات سمى مذهبا له يعني قولا له. والمذهب يطلق على المصدر جميلي مذهبا هذا ومذهبا. عن مذهب الإمام زيد، زيد من أئمة الكبار الله وأرضاه من أئمة الصحابة لعلمه وغوره، وقد اشتهر بعلم الفرائض. وقال في النبي صلى الله عليه وسلم أراكم زيد بن ثابت، ومشهور بهذا بين الصحابة ومن بعدهم، وقد أعطاه الله فيه فائدة كبيرة والعلم في الجمع وعني به كثيرا. زيد الفرضي بالتلميذ والضرورة، وزيد بن ثابت الأنصاري الخزرجي الإمام المشهور الصحابي الجليل حد كتاب الوحي ما فيها 45 من الهجرة، له فضائل ومناقب بينها وكان في الصحابة وغيره. ولما مات قال ابن عباس هكذا له العلم، واخذ من كتابه ذات يوم وقال هكذا نفعل بعلمائنا صلى الله عليه الجميع. وللفرض نسبه الى الفريضه واحده في الفرائض النصف والثلث واشبه ذلك، وتطلق الفريضه على الناس كله تسمى فريضه، اصله وفرضه تسمى فريضه كما ذكر سبحانه ذلك لما ذكر المواريث فرضها وتعطيها قال فريضه من الله تسمى جميع فريضه. لان المفترض ياخذ به يقال للعالم الفرائض فرضي كما يقال للمنتسب لابي حنيفه حنفي، ولمن كان من بني حنيفه النسب حنفي يسال حنيفه. فعيلة ينسب إليها فعالي، فعيلة جوه فعالي كجو خيلة فعالي. إذ كان ذاك إذ تعليلية أصول على الضرب، يعني أن ذاك من أهم غرضي يعني البحث وكشف والتنقيب وبيان الزرزير من أهم أغراضه. المؤلف هو من أهم مكان الشأن وغرض المقصد. ويأتي بقية كلام رحمه الله لما رأيت استطيعة الوافية للرحم بن القراء تطيعة الوافية عماد من ترابيان الشرعية بعيد من عمر أحدهم تقدمة الله وافية حصلها بعض الأحيان نعم تقدمة الله أو ملخصها نعم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على نبينا محمد. أما بعد هذه بقية مقدمة الكتاب يقول رحمه الله علما بحلول الأجر توخينا البحث عن مذهب زيد وقصدنا بيان أحكام هذا الباب علما بأن العلم خير المشروعين، لأن هذا من العلم بأحكام عن الفرائض معرفة ما ترزيل من ثابت الفرائض وأحكام المواريث من العلوم النافعة التي السعي فيها مطلوب والحرص عليها من غاية المطالب، علما بأن العلم من جنس العلم الشرعي خير ما سعي فيه خير ما سعى فيه الساعون وطلبه الطالبون وأولى ما له العبد دعي من أولى شيء يدعى له العبد حتى يعرف ربه ويعرف دينه ويتبصر في حق الله عليه. فلا توحيد ولا عمل إلا بعد علم، فالعلم وسيلة العمل. فالواجب على المكلفين أن يطلبوا العلم ويتفقهوا في الدين حتى يعلموا ما يجب عليهم وما يحرم عليهم وما يشرع لهم وما يكره لهم فيكونوا على بصيرة. قال الله جل وعلا فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. هذه الصحيح يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فعلامة السعادة ودلائل الخير يفقه العبد في دين الله وأن ينظر فيما يجب عليه. ومن علامات الخذلان وعدم إرادة الخير إعراض العبد وغفلته وعدم طلبه للعلم علما بأن العلم خير ما سمعته أولى ما له العبد الدعي، وأن هذا العلم مخصوص بما العلم هنا العهد عندنا للعهد من علم الفرائض مخصوص بما قد جاء فيه عند كل شاع فيه عند كل العلماء. علم الفرائض قد شاع فيه وجاء فيه ما يدل على أنه أول أن يفعل. طلب لك ينبغي يكون حديثا وجيدا قبل أن يفقد، وأن هذا يوصف بما قد شاع فيه عند كل العلماء بأنه هو العلم يفقد في الأرض حتى لا يكاد يوجد، وقد جاء فيه ما يدل على أنه هو العلم يفقد كما جاء في حديث هريرة تعلموا هذا العلم تعلم الله يعلمها الناس فإنها نقص العلم وهو ينسى وهو أول العلم يفقد من أمتي. من سنته بعض المقال إنه مشهور عند أهل العلم، فهذا العلم اشتهر فيه عند العلماء وشاع فيه عند العلماء أنه أول علم يفقد، وأن الناس يلتمسون من يقضي بينهم فلا يجدون في الروايات حتى يختلف إثنان في الفريضة لا يجد ما يحصل بينهما. وهذا من مدة زمان من مدة أزمنة طويلة قد غل العلم بهذا الشأن في غالب الأنصار وغالب الأقاليم، كما أن العلم قد قل أيضا في نفسه مع كثرة من يدعيه مع الحمى في المدارس والجوامع والجامعات والمعاهد غير ذلك. لكن العلم الحقيقي والبصيرة في دين الله وعلم أحكام الدين بأدلة شرعية هذا هو الذي قل. أما جنس دعوة العلم جنس العلم هذا موجود، لكن المقصود العلم الحقيقي الذي هو سبب النجاة والسعادة وهو معرفة الحق بأدلته الشرعية هذا هو العلم. أما العلوم الأخرى فإن نفعت في دين الله وصلحت نية صاحبها استفاد منها وإلا فلا. وكذلك العلم الذي كانه التقليد اتباع الرجال ويأخذ بآرائهم من النظر هذا لا يعد علما، كما قال ابن عبد البر أجمع العلماء على أن المقلد لا يعد من العلماء لأن ليس عنده علم إنما ينقل كلام الناس وينقل آراء الناس. فإذا كان هذا العلم ثم قد شاع أنه يفقد سريعا فإنه يكون بهذا جديرا بأن يعتنى به وجديرا بأن يحرص طالب العلم على تحصيله قبل ذهابه وزواله. وكثير من الناس قد يقرأ ويبحث فيه ولكن مع ذلك لا يوفق في معرفة حقيقته وأحكامه ويتبصر فيه، ويحتاج إلى عناية ويحتاج إلى بصر وضبط وتكرار حتى يستقر في القلوب، ولأنه يتعلق بحوادث تقع للناس. قد يمر على الإنسان الشهر والشهران والسنة لم يسأل فربما نسي، فينبغي تكون له عناية ودراسة لهذا العلم ومذاكرة فيه مع طلبة العلم حتى يستقر ويبقى وحتى لا يذهب من الصدور. تجد كثيرا من الناس قد درس الفقه سمع الأحاديث وحفظ ما تيسر منها ومع ذلك لا يجيد أن يقسم مسائل الغريب ويغلط فيها كثيرا، مع كون هذا العلم من أوضح العلوم ومن أبينها أيضا وأدلته واضحة في الكتاب والسنة، ومع ذلك يغلط فيه الكثير ويخطئ فيه الكثير. وأسباب ذلك والله أعلم هو عدم الإقبال عليه والاشتغال بغيره. فالغالب أنه على طلاب العلم يشتغل عنه بغيره من العلوم التي يحتاجونها في غالب أوقاتهم، ومن أمور أخرى تشغلهم عن ذلك فينسون يأخذون وينسون. لكن من عرف قدره وشأنه أقبل عليه وجد في دراسته وحفظ أصوله والعناية في المسائل التي قد تشكل وتنسى حتى تلقى في جنه وتستقر. وأن زيد الخصة لا محالة زيد هو من ثابت كما تقدم الضحاك الأنصاري النجاري الخزرجي الإمام المشهور حد كتاب الوحي كما تقدم قدم أنه توفي سنة 45 من الهجرة وقيل بعد ذلك. مخصوص بما وأن زيد الخصة لا محالة يعني قطعا بما حباه خصه خاتم الرسالة محمد عليه الصلاة والسلام من قوله في فضله من قول النبي صلى الله عليه وسلم في فضله فضل زيد منبها يعني على ذلك أفرضكم زيد ونهيك بها ونهيك بها مرتبة سنية ومنقبة كبيرة في فضل زيد رضي الله عنه. يشير بهذا إلى حديث وارث هذا الباب وهو ما رواه أحمد رحمه الله وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه رواه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفرض زيد بن ثابت. وحديث جيد قد عله قوم بالإرسال ولكنه جيد وسليم الذي رفعه ثقة قد أخرجه أهل السنن الأربع ما عدا أبا داود وأخرجه الإمام أحمد رحمه الله وأخرجه غيره من حبان والحافظ عزاه الحافظ البلوغ إلى أحمد والأربعة سوى أبي داود الصحابي وابن حبان والحاكم. هذه منقبة كبيرة وسنية لزيد رضي الله عنه. قال فكان أولى باتباع التابع واجتهاد زيد في هذا معروف وهو من الراسخ في العلم رضي الله عنه قد تابعه الأئمة في غالب مسائله. ولهذا قال المؤلف لا سيما وقد نحاه الشافعي قال فكان أولى باتباع يعني كان أولى من غيره باتباع التابع له يعني اتباع لا بالتقليد اتباع ثم كان أفرض الناس كان جديرا بأن يعتنى بأقواله ويخلى بأقواله ما لا يقوم الدليل على خلافها فكان أولى باتباع التابعي لا سيما كلمة يؤتى بها لتأييد ما قبلها وما بعدها وقال نحاه الشافعي وقصده وقال إليه وهكذا مالك وهكذا أحمد المشهور عنه كلهم ساروا وراءه وهكذا أبو حنيفة في كثير من المسائل وخالف أحمد في بعض المسائل وخالف أبو حنيفة أيضا في بعض المسائل ويأتي بيان هذا إن شاء الله في الأبواب الآتية. ومن أشهر ما خلفه فيه أبو حنيفة الجد إذا جد راه زيد ومن معك مالك والشافعي وأحمد المسؤول عنه يرونه يشارك الأخوة يشارك مع الأخوة في المواريث على تفصيل يأتيهم إن شاء الله. وأبو حنيفة وأحمد في رواية يرون الجد كالأب يسقط الإخوة فخلفه زيدا في ذلك. من ذلك مسألة الحمارية مسألة مشركة وفيها تشريش لا شق مع الإخوة لأم واصطربوا اسقاطهم بهم كما ذهب إليه أحمد رحمه الله وجماعة. المقصود أن أقواله هي مشهورة بين أهل العلم والشعرة بينهم إلا في مسائل ظهر الدليل على خلاف قوله فيها فصار قوله فيها مرجوحا وصار قول من خالف فيها راجحا وهي مسائل قليلة منها جد ومنها مشركة. ثم قال المؤلف فهاك فيه القول فهاك ما نخذ فهاك فيه القول عن إيجاز عن اختصار ونزل ما قال لفظه وحصل فيه فائدة وبرأ مخلصا مطهرا أو وصبة عن عيب الألغاز جمع اللغز وكلام يؤتابه ظاهره خلافه المراد منه امتحنوا به الناس امتحنوا به الألكية غير الألكية ولكن الغالب أنهم امتحنوا به الألكية ليرى ما عندهم هل يحصلون لهذا الشيء أم لا فهو كلام يراد به غير ما يتبادر منه. هذا الكتاب بريء من هذا الشيء ليس فيه ألغاز بل كلام واضح واضح ظاهر لمن قرأه وهو كما قال المؤلف رحمه الله فهو كلام واضح وعبارات بينة وأسلوب جيد ليس فيه غموض رحمه الله وجزاه خيرا والله أعلم. ثم هنا مسائل تتعلق بهذا الفن أهمها حد هذا الفن وموضوعه وثمرته حكمه في الشرع وشرائطه وأركانه. أما حده علم بفقه المواريث ومن بغير عن حسابها. موضوع التركات يكون التركة هذا العلم إلا فلا، إذا ما تركة ليس هناك أصل مواريث. وثمر في إصادة والحقوق حقوقهم، حكمه في الشرع فرض كفاية، إذا قام بالعكس سقط عن الباقين صار الحق في السنة. وأركانه ثلاثة: وارث ومورث وحق موروث. وشروطه ثلاثة: الشرط الأول حق الحياة الوارث حمى المورث، أو الحاقه بالأحياء حكما كالحمل، بإذنه بشرطين حلهما تحقق وجود فرحين أو المورث ولا نصفه، والثاني بصار حيا حياة مستقرة. والثاني حق موت المورث إما بالمشاهدة أو استغاظة أو شهادة عدلين، أو الحاقه بالأموال حكما كالنقود أو تقريبا كالجنين الذي تضرب أمه تسقط ميتا، فإذا يقدر حيا ثم يقدر أنه مات فيها ضربة حتى ترفع عنه الغرة الواجبة فيه. والثالث من شروط العلم بمقتضى التوارث، بموجب التوارث يسأل بالعلم وجهات الوارث درجات الورثة حتى يورثهم على بصيرة. هذه مسائل يجب أن تعرف لطالب هذا الفن وأن يحفظها، لأن عليها مدارها هذه المسائل الآتية في هذا الكتاب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى: كتاب النذر. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي ومحمد بن ويمك بن المهاجري قال اخبرنا الليث قام حدثنا قتيبة.
جمع في هذا الباب رسالة فوائد جلية جمعتها قديما خصتها من كلمات شيخنا محمد رحيم رحمه الله على هذا الكتاب حين كنا ننتصر عليه، ثم كتبت فيها بعض الشيء ونبهت على بعض المسائل وهي مطبوعه موجوده. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب اسباب المراد. اسباب المراد هو ثلاثه: كل مفيد ربه مراده.
فيه السؤال فيه كل امور يبحث عنها في مقدمه الفرائض، بعض ذكرها عشر مسائل ولكن اهمها ما تقدم لكم، وهي حد هذا فن من الفرائض موضوعه ثمرته حكم الشرع واركان العلم شروط العلم واكثر ما يمتلك اذا مات الميت من الحقوق. هذه يذكرونها في مقدمه هذا الفن، ثم ذكروا اشياء اخرى ما يستمد منه اسمه وما يستمد منه هو مثلته قال كما تقدم مسائله، ولكن اهم ما كان بهذا هي الامور السابقه التي ذكرنا في الدرس السابق، ومنها ايضا ما يسبق ما ذكرنا لكم في الاسبوع الماضي وما يتعلق بالحقوق التي تجد التاريخ من الميت. وهذه امور مهمه لكن ينبغي أن تعرف سواء في مقدمة الكتاب أو في أثناء الكتاب، ولكن تكون في المقدمة أولى وأنسب تكون أساسا. فالأول منها كما تقدم حد هذا الميراث، حد هذا الفن، الثاني موضوعه، ثالث مرته مقصودة من تعلمه، رابع حقوق الشرع ما هو المستحب أو الواجب، الخامس أركان العلم ما هي، السادس شروط الإنساني، السابع أكثر ما يلي تلك لما تميت من الحقوق، وهذه مرتبة أو مستوية في الأحكام. أما حد هذا الفن هو العلم بفقه المواريث وبأحكام المواريث ومنظم إلى من حسابها، موضوع التركات الذي هو محل البحث. إذا كان هناك تركة لا بقي هناك حاجة لقسم المواريث إلا ميراث. والثالث مرته
الزبدة المقصودة منه والغاية ما هي، لإيصال ذوي الحقوق حقوقهم. المقصود من هذا الإذن إيصال ذوي الحقوق للورثة حقوقهم على وجه الشرع، والحكم بالشرع فرض كفاية. يقام من المؤمنين من يكفي تعلم وتعليم سقط عن الباقين في كل منطقة أو في كل مدينة. وأركان الإرث ثلاثة: وارث مورث حق مورود، وارث هو الحي، وارث هو الميت، حق مورود هو المال. شروط الثلاثة: حق حياة الوارث في موت المورث، أو الحق بالأحياء حكما كالحمل، فإنه ملحق بالأحياء بشرطين: أحدهما تحقه بجراحين موت المورث، أحدهما تحقه بجراحين موت المورث، وذلك يعرف بأن تلده لأقل من 6 أشهر بعد وفاته حيا. الشرط الثاني أن ينفصل حيا حياة مستقبلة، فإن سقط الميت لم يرث. الحديث الصحيح يستهل أن يورث. الشرط الثالث حق موت المورث، لا تقسم تركة إلا بعد تحقق أنه مات، إما بالمشاهدة الذين قسموا وارثه شاهدوا حين مات، أو بشهادة عدلين شهدوا لأنه مات، أو الحق بالموتى حكما كالمفقود إذا مرض من دكاة حال ظن السلامة وظن العطب، أو تقديرا كالجنين الذي تضرب أمه يصبح ميتا فإنه يقدر حيا ثم يقدر أنه مات حتى تغرق عن الغرة التي تجد فيه، فإن يجد في غرة عزنا وما إذا تعبد معرفة كيفية تسوية المغاريب حسب الشرط. لذلك أسباب العلم جهات المرثة سردات المرثة حتى يقضي، وإلا فعليه التوقف عن ذلك، ولا يبقى حينئذ إلا المصالحة بين المكلفين. إذا وجدوا في مكان لا ليس فيه من يعرف المغاريب، وإنه لا قسمة حينئذ، ولا يبقى إلا الصف بينه إذا تعذر عليهم يقضي. أما أكثر ما في التركة لما تميت فهي 5 حقوق مرتبة عند ضيق التركة، أما عند ساعتها فلا بأس يبدأ ببعضها قبل بعض. الأول الحق الأول مؤونة التجهيز، مؤونة التجهيز الميت الكفن وغزة الحافر والمغسل، لأن هذه أمور ضرورية لا بد منها فيبدأ بها. والثاني الدين متعلقة بعين التركة، التركة مرهونة فالدين متعلق بالرهن يقدم، وهكذا أورث الجنايات في رقاب العبيد، فإن إذا كان في رقبة العبد أرش بسبب جناية يقدم صاحب الغرض على غيره من الغرض. والثالث الدين المطلقة، سواء كان في الله الزكاة والكفارات أو للآدميين، فإنها تقدم على الورثة الديون تقرأ أولا قبل الورثة وقبل الوصايا. أما الوصايا في الثلث فأقل من الأجنبي، هذه قد تقدم على الورثة وصايا الثلث أو أقل من الثلث إذا كان لأجنبي أو لجهة بر تقدم. أما الورثة للورثة فلا، لا وصية لوارث. الحديث إن الله قد أعطاكم الحق الحق فلا وصية لوارث. الخامس الإرث بعد خلاص الأمور الأربعة، إن بقي شيء ترسم بين ورثة، وإن استوفى سوفة الأمور الثلاثة من رأى ميت فلا وصية ولا إرث، كما رأى شيء قليل حد ما صرف في عندك الحفر أو الغسل مثلا فلا شيء ورثة، أو كان هناك بقية لكن استوفاها أهل الرهون ورث الجنايات ما بقي شيء للديانين الآخرين، أو هناك بقية لكن أخذها للدين ما بقي شيء استوفاها للدين لأنها قليلة فالورثة لا شيء لهم والوصايا لا شيء لهم. فإذا استوفى المغسل والحارب والمكفن استوفى أهل الرهون استوفى أهل الديون، بعد هذا يخسر الباقي، تخرج الوصايا كان هناك وصايا شرعية في الثلث أقل تخرج والباقي توصل بين الوصايا. ما حد هذا الفن؟ نعم موضوع في مراكز إن شاء الله وإن شاء الله يقول في حق الباقين يقع بكر من يقوم في حق الباقين سنه ولا نعم يقول لك العلوم الشرعية التي ينبغي تعلمها نعم ينبغي كما كان يدرس نعم من هو الحي؟
الوارث
نعم هو المورث صاحب الشركة ميت نعم والحق الموروث
هو
المال كم شروط الإرث؟
شروط الإرث
نعم الأول
حق موت المورث
نعم
حق حياة الوارث حين موت المورث
نعم الثالث
الثالث العلم بمكتب التراث
حق حياة الوارث يكون في التفصيل حياة الوارث
نعم
نعم يكون موجود حيا بين الناس
نعم.
او الحق بالاحياء فالحمد فانه يرث شرطين
نعم.
احدهما حق
حق
موسم مرعي
نعم
وقال الله بان تلده ياقل استثمر
نعم.
في موسم مرعي حيا
نعم
واستثمر بس كما كان يرث نعم
نعم
من هو الحي
الوارث
والحق نعم هو المورث صاحب الشركة ميت نعم والحق الموروث
هو المال
كم شروط الإرث؟
شروط الإرث
نعم الأول
حق موت الوارث
نعم
حق حياة الوارث حين موت الوارث
نعم والثالث
الثالث العلم بمكتب التراث
حق حياة الوارث يكون في التفصيل حياة الوارث
نعم
نعم يكون موجود حيا بين الناس
نعم.
أو الحق بالأحياء كالحمد
نعم.
فإنه يرث شرطين
نعم.
أحدهما حق
حق وجود
الشرطين نعم وقال يرى بأن تلده ياقل استثمر
نعم.
في موت المورد حيا
نعم.
والثاني
ينفصل حيا الحاكم
تفصيل حق موت المورد إما بمشاهدة
أو بإخبار
عدلين
نعم.
عدلين
نعم.
شهادة عدلين نعم أو الحاقه بالأموات
فالوقوف
أو تقديرا في الجنين الذي تضرب أمه يخطب ميتا يقدر حيا
نعم.
ثم يقدر أنه مات شرعا في الغرة
نعم.
نعم. والعلم الشرط الثالث العلم معناه
أفضل
لك أن
تأتي
إلى المراحة ولا نعم 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 بس فشيك ثمانية تركة لما تميز
ثمانية
يرد تركة من الفقوق
أولا
كم هي
خمسة
مرتبة
مرتبة نعم
مطلقة ولا عند غير التركة
لا عند ما تبقى التركة
الأول
أولا معونة التجهيز
مش مثل
الكفن وجهة
الحفر والعمل
الثاني الرهن
الدين المتعلق بعين التركة
نعم
بالرهن الدين المتعلق برهن
نعم
والأرض المتعلق برغبة العبد الجاني
نعم
والثالث
الثالث الديون الإقراء المطلقة
لله وللآدميين والرابع
والرابع الرابع الوصايا
مستوث أقل
نعم
من هو له
لأجنبي
غير وارث يعني
نعم
والثالث لا
لا
والخامس
والخامس المية
بعد هذا كله تقسم التركة وإذا كانت التركة واسعة فلا بأس يقدم بعضهم على بعض قدم الديون المطلقة على الديون المرهونة وأشبه ذلك نعم نعم طيب
نعم
نعم
نعم نعم نعم نعم صلاة بيد الله بيت فيفرض شيء من ماله يعطيه لبعض الناس للقضاء أمس أو كذلك للصوم هذا يشكل على كثير من الناس
أما الصلاة لا تقضى ولا تقضى الصلاة لا تقضى أما الصوم إذا كان عليه الصوم يصوم عن وليه أفضل مما كان وليه صام عن وليه فإذا بتيسر دفع إلى من يصوم عنه هذا من الدين أما الصلاة لا تقضى لم يرد قضاءه عن الشرط بالشرط جميل أن الرسول صلى الله عليه وسلم مات عليه صلى الله عليه وسلم. نعم نعم المعروف عند العلماء سواء. نعم بالمخاصة بالمقاصة يعني. نعم لا في بحث يأتي في بحث. نعم
قال رحمه الله تعالى كتاب أسباب المراج فإن الشخص من المراج واحدة من خلال من علل الثلاث ذكر وقتل واختلاف دينه شخصا في الشخص الأول.
نعم
باب
أسباب ميراث الورى ثلاث أسباب ميراث الورى ثلاث نعم نعم بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله يقول المؤلف رحمه الله باب أسباب الميراث لما ذكر المقدمة والمقصد من هذه الرسالة ذكر بدء في المقصود لهذا قال هاك في قول عن إنجاز مبرع أنه وصل في الحلقة هذا أولا وسبقا ذكرت بعض الإخوان تبع أو راجع ترجمة المؤلف والمؤلف اتضح أنه أبو عبد الله محمد بن علي بن محمد الرحبي وأنه ولد سنة 497 ومات سنة 577 يعني عمره 80 عاما عمره 80 عاما رحمه الله فعلى هذا يكون من عيال 106 في القرن السادس كانت وفاته سنة 77 و500 عفى الله عنا وعنه. يقول رحمه الله باب أسباب الميراث يعني باب بيان الباب مدخل إلى الشيء باب الدار باب الغرفة معروف العلماء رحمة الله عليهم استعاروا هذا المعنى وجعلوا المسائل أقساما كل قسم له باب ليسهل على طالب العلم حفظ هذه المسائل وضبطها ينتقل من باب إلى باب ويشبه مراحل السفر من مرحلة إلى مرحلة فلو إذا جعل الكلام مجتمعا بدون تفاصيل قد يصعب ويثقل وقد يصعب أيضا حفظه لكن مع الأبواب والوصول والتراجم يكون أسهل على طالب العلم حفظه وضبطه فلهذا جعل الأبواب وجعل الفصول وجعل التراجم بالمعاني المهمة ليحفظ الشيء ويضبط ويسهل على الطالب تنقله في أثناء تلك المسائل. فالأسباب نوع من أنواع العلم والموانع نوع وهكذا بيان ورثة منها من الرجال والنساء وهكذا ما بعده مسائل متعددة تجعل لها أبواب ليحفظها الطالب ويسهل عليه درسها والتنقل في معانيها من باب إلى باب. فالأسباب جمع سبب من الأسباب التي بها يكون الشخص من الورثة ومن بيان الأسباب التي بها يكون الشخص بيان فلان من الورثة لأن يعني الناس كثيرون كلهم بنو آدم لكن يجب أن يعرف من هو والد فلان من هو والد فلان من هو الأقرب إليه حتى يحوز ماله وما هي الأسباب التي بها يكون وارثا له فلان من فلان من فلان فلانة من فلان بهذه الأسباب يعرف الشخص الذي يعتبر من ورثته ومن لا يعتبر
وهي ثلاثة متفق عليها في المراد هنا. وهناك أسباب أخرى فيها خلاف أهمل على المؤلف وأعرض عنها. قال السبب لغة لم يتوصل به المقصود، الطريق سبب ثم أتبع سببا، لم يتوصل به إلى البلدان والمياه والقرى والمقاصد الأخرى. فيقال الطرق أسباب، من أسباب السنوات طرق السنوات، من الحبل الذي يدلل في البئر لجذب الماء يقال السبب، وهكذا أشباه ذلك مما يتوصل به إلى غيره يقال السبب. والسبب هنا في الاصطلاح في الفرضيين ما يلزم وجوده الوجود ومن عدمه العدم، من وجوده وجود ما هو سبب له، ومن عدمه عدم ما هو سبب له. فيلزم وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته من أجل ذاته. فيلزم وجود هذه الثلاثة وجود كون الشخص وارثا، ويلزم من عدمها عدم كونه وارثا، وهي ثلاثة عند أهل العلم متفق عليها. هناك أسباب أخرى كما عرفت عرض عنها رحمه الله، قال ما بعدهن من وارث سبب مسام مجمع عليه، وهي نكاح هذا الأول، ودل عليه قوله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم الآية، والنكاح عقد الزوجية الصحيح، هذا النكاح العقد الصحيح الشرعي بين الرجل والمرأة بالطريقة الشرعية يسمى نكاح. أولي زوجت قال الزوج قبلت الشروط معتبرة يسمى هذا نكاح، وهو مأخوذ من الضم والجمع من تناكح الشجر من بعضها إلى بعض. سمي النكاح نكاحا لما في من ضم المرأة إلى الرجل. فبمجرد العقد يحصل هذا النكاح، وإن لم يحصل ولا خلوة ولو ما وطئها ولو ما خلا بها ولو كان بينهما مسافة، ويتورث به شخص الزوجان من الجانبين، تريد هو يريدها إذا لم يكن هناك مانع بالزق أو غيره كما يأتي. ويتورث أيضا في عدة الطلاق الرجعي النكاح، وفي الدائن إذا طلقها متهم بقصد حرمانها. هذا النكاح سبب عظيم مجمع عليه من أسباب العلم، وهو عقد الزوجية الصحيح، وإن لم يحصل به وطء ولا خلوة، ويتفرغ بالزوجان من الجانبين، وفي عدة الطلاق الرجعي، وهكذا في البائن إذا طلقها متهم بقصد حرمانها فإنها تورث منه في العدة وبعدها ما لم تتزوج أو ترتدع الصحيح. وقول الجمهور من العلم وكتابه جملة من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم معاملة لهذا الشخص في نقل القصد الذي طلقها ليمنعها الإرث في مرض موته، وهذا له بحث معروف في كتب مطولة العلماء في الحديث في الفقه والخلاف. هذا واحد من الأسباب، عقد الزوجية الصحيح وإن لم يحصل به وطء ولا خلوة إذا توافرت فيه الشروط والأركان وتمت المطلوب فيه فإنه يحصل به التوارث، وإن كان لم يجتمعا ولم يحصل بينهما وطء ولم يحصل بينهما رؤية، هذا في الشام وهذا في اليمن أو هذا في الشرق وهذا في الغرب، فتم العقد توارثا. والثاني الولاء، وولاء العتاب، كان هناك ولاء سابق ولاء الموالاة ولاء الحلف لكن نسخ، كان في الجاهلية ولاء الحلف، الموالاة بين الذي ولاء أن ينسخ بين المهاجر والأنصار وعقد بينهم حلف الموالاة الإسلامية، كان يتوارثون بهذا الولاء ثم نسخ ولاء العتاب، قال نسأل الولاء لمن أعتق، قال سبحانه هو الأرحام بعضهم على ببعض، فنسخ ولاء الموالاة وبقي ولاء العتق وبقي الرحم والقراب والنكاح. فالولاء هنا ليحصل التوارث العتق ولاء العتاب، ثبت في الصحيحين وغيرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الولاء لمن أعتق، وأجمع المسلمون على ذلك. فإذا أعتق إنسان غلاما أو جارية فإنه يكون له الولاء، ويكون عاصبا لهذا الغلام أو لهذه الجارية يرثها إذا لم يكن لها من هو أقرب منه، فإن كان لها من هو أقرب ورثها قاربها ورث الغلام قاربه. فإذا أعتق غلاما ومات هذا الغلام عن أبيه ورثه أبوه أو عن ابنه أو أخيه أو ابن عمه، لكن إذا كان ما وراها أحد من العصبة النسبية قال لمعتقها أو لعصبة المعتق. فالولاء يورث به
العتيق لكنه إرث متأخر عن النسب، النسب مقدم عليه، النسب أقوى. فهو عصبة سببها نعمة المعتق على رفيقه في الأسر، كان فيها المعتق هو عصبته المتعصب بأنفسهم لا بغيرهم ولا مع غيرهم دون العتيق، هذا هو الولاء. ولاء العتاق عصوبة سببها لعصبة نعمة المعتق على رفيقه في الأسر، فيرث بها المعتق هذه العصوبة هو عصبة المتعصب بأنفسهم كبنيه وأبيه وأخوته والخيال لا بغيرهم هم البنات وبنات الابن ولا مع غيرهم هم الأخوات، هؤلاء لا يكون الولاء ليس عصبة. ووجوه العتق يثبت فيها الولاء سواء كان اعتقه تبررا وتطوعا بقصد الفضل والأجر أو اعتقه عن كتابة كاتبه واعتقته كما جاء في قصة عائشة فإن احتاجتها واعتقتها بعد ما كانت مكاتبة أو اعتقه عن كفارة قتل أو إظهار أو وصل في رمضان أو كفارة في يمين فإنه بهذا كله تكون عاقبا له سواء كان العتق واجبا أو مستحبا. والمولود في الحديث والرقة تبع أمة فرية ورقة كانت فرة وغرة كانت فرقية ورقية إلا في مسألتين سورتين إحداهما إذا شرط الزوج على السيد حرية أولاده فإن أولاده يكون أحرار بالشرط مسلمون على شروطهم، وإلا إذا غر بها زوجها على أنها حرة فكانت أمة فإن أولاده يكون أحرار فيفديهم ويرجع الفدية على من غره كما هو مرفوض في كتب على الشام. المولود بالحرية ورقة يتبع أمه حرية ورقة إلا في هاتين الصورتين، صورة شرط الزوج على السيد أن أولاده أحرار وصورة ما هي غرة بالأنا تزوجها على أنها حرة فكانت أمة فإن أولاده يولدون أحرارا يكون مغرورا مخدوعا ويفديهم ويرجع الفدية على من غره، وإن كان الذي غره سيدها فلا شيء له من الفدية. وفي الولاء يتبع الأب، وفي الدين يتبع خيرهما خيرهما دينا. إذا ولد مولود بين كتابية ومسلم فالمولود تبع المسلم لأن دينه هو الصحيح. وهو الأولاد وأولاد بنيهم إن نزلوا والحواشي إليه فهو بنوهم والأم هو بنوهم. وقل ما بعدهن ما بعد هذه الثلاث سابون يجمع عليه لا خلاف في النفع اجتماع هذا السبب، هناك خلاف في من أسمع على يد أحد في النقيض وغير ذلك، لكنها أقوال ضعيفة مرجوحة. والصواب أن الأسباب معتبرة في هذه الثلاثة النكاح والولاء والنسب. إنه الله أعلم. قال رحمه
الله تعالى باب موانع
أنا زوج بنتين ومعتق بمثلا في الزوج ثلاثة وبنتين كم بقي واحد من هنا عظيم ينشى بارك الزوج نعم الزوج النكاح وبنتين ومعتق
نعم
يا لك هذا عن زوجة واربع بنات وام معتقة زوجة زوجة وكل بنات ست عشر والزوجة والأم كم بقي من هنا معتقة تعطيب ليس ورثة الزوجة ليس الأب والبنات والأم
والبنات والأم بالنسبة
وهم معتقة الولاء جنبك
نعم
يا أهلك هذا ما شاء الله عن زوج وأم وابن معتق وأم وابن معتق نعم شو الأم
من الزوج؟ ثلاثة. والأم؟ هم؟ ثلاثة. اثنان. والباقي؟ واحد. لابن المعتق تعطيب. ليش يا بريك الزوج؟
النساء.
والأم؟
النساء.
وابن المعتق؟
كل
واحد. يا هلك هلك. نعم. يا هلك هلك. ما شاء الله. عن زوج وأبي معتق. اثنين مسافة اثنين أنصاف بالزوج النص واحد والباقي لأبي معتق تعظيم. نعم. ليس وارث الزوج؟ ليس نسب الثلاثة النكاح ولا بالنسب ولا بالولاء؟ النكاح. وأبي معتق بالولاء؟ بالولاء. نعم. يا ثلاثة النكاح والولاء ونسب. نعم. بعدك. نعم. الحد.
نعم.
يا هلك هلك. عن أم بنتين وابن معتقة. وش الأم؟ وبنتين.
أربعة.
نعم. وابن المعتقة.
وابن المعتقة الباقي واحد.
تعظيم.
نعم.
أي شيء وردها الأم وبنتان أي سبب؟
الأم وبنتان بسبب
النسب. وابن المعتقة.
وابن المعتقة بسبب الولاء.
إيه. بعدك. يا هلك هلك. عن زوجة واربع اخوات شقائق واخي معتق واخي معتق. زوجة ثلاثة والاخوات شقائق واربع ثمانية بينهن على السواء والباقي واحد. لا اخي مع الاخي معتق. لا سواء كان شقيق او لاب او لام او يختلف.
لا لأم
ما هو معصب.
نعم.
الشقيقة ولا أب. نعم. هو ما أعتقد الشقيقة ولا أب. نعم. لا شيء بريشة بريشة الزوج لا شيء. ولا خوات. وآخر ما أعتقد. لا لا.
سلام.
لا لا. لا لا. نعم. لا هو تعليم النجاح جاهل صاحب رضيين نعم وكذا في العدة عند مطلقة ولا عند الطلاق الرجعي عند الطلاق الرجعي بس باقي ما في التوارث مثل هذا قصر حزانها إذا تريد العدة وبعدها مالا تزوج أو تغفل وأما إذا كان ما هو لك تهمة إلا بالغ خروجها من العدة أو بالخلع أو بآخر طاقة لا إذن عند الناس الثاني
ولا
لا هو الولاء ولا العتاق يعني خاصة وهو أصوبة
سببها أن يسمى أتقى على
ربي سيارك بها مؤثر
هو
متعصبون
ينفسهم لا بغيرهم
لا بغيرهم من هو إصرار بغيرهم
غيرهم
كالبنات. والأخوات مع الأخوة.
نعم.
ولا مع غيرهم؟
كالبنات
الأخوات مع البنات. أو لا غيرهم بالعصر.
نعم.
يعني بنت معتق وأخت معتق لا. لا حضرها في العصر. نعم. وجوه العتق. ترفقها ولا كلها. كان عن كفارة أو تبرر.
كلها.
نعم.
كلها.
ترفقها ولا. يلوث الريح والريق ما يتبع في الدين في الولاء
في
الولاء تستعمه إلا أبا في الولاء إذا كان أم عتيق أو أبو عتيق ليس أمهما ولا على أب ولا ولا على الأم
ولا على الأم
ينجرسه واثق أمه
نعم
سؤال لكم يا الولاء ولا أخذ تسأل في النسب النسب يتبع هكذا الولاء مثل النسب في النسب سمع يتبع الأب إلا في حالة واحدة يقول الولاء الأم إذا
كان أبوه رقيقا وعتق بسبب أمه، فهي يكون أمه محررة وأبوه رقيق، لم يدفع أمه في هذه الحالة. قد ينجر منهم على القول المشهور إلى موالي الأب، إذا عتق الأب قبل أن يموت ينجر من موالي الأم إلى موالي الأب على المشهور. هذه مسألة خلاف تحتاج إلى هذه العناية. ولو يمكن أن يفرق مثل يدفع أمه،
نعم،
أن يتورق في شيء استثناء
إذا غر لا يدفع،
يعني لا يصرفين إحداهما إذا شرط أن أولاده أحرار يكونوا أحرار، والثاني يغر بها على أنها حرة وبانت أنا
لا يصرف
يفديهم يرجل بالانفداء على من؟ على من غره. يملك الشاب الثالث،
نعم
الشاب الثالث وهو
قرابة
استكنى القرابة
كل من لا
تستكنى الميت، يعني وكيف سامع القرابة الحواشي في الأصول؟ من هو أبو الأصول؟
الآباء
والأمهات والفروع
الأبناء والجنين
الأولاد أحسن الأولاد حتى يعمل لك الأولاد وأولاد البنين وإن نزل والفروع والحواشي
ما
بينهما هو الأمور والأمهين ما سوى هؤلاء مجمس. كم أسباب الجواز؟
ثلاث.
نعم ما هو السبب؟
السبب
لغتين ما
توصل به
إلى غيره. السلاح
ما يلزم من وجود ومن عدم
العدم.
ثلاثة
وهي ثلاثة.
نعم
نكاح ولهم ما هو تعريف النكاح عند أهل العلم؟
النكاح عقد الزوجية
صحيح،
عقد الزوجية صحيح
وإن لم يحصل به
ولا خلق
ويتوارث الزوجان،
ويتوارث
الزوجان من الجانبين،
من الجانبين نعم.
وفي عدة الطلاق الرجعي،
الطلاق الرجعي والطلاق الزائد
إذا كان متهمة بقصد حرمانها فإنها ترث عده بعدها ما لم تزوج أو ترتب، ما لم تزوج أو ترتب، نعم العدة وبعدها ما لم تزوج أو ترتب إن شاء الله لا. ويتوارث الزوجان من الجانبين ما في استثناء أو معروف،
نعم
يتوارث الزوجان من الجانبين يعني ما لم يمنع مانع المقصود، لو كان زوجتها كتابية هو مسلم لا يتوارثان،
لا يتوارثان
ما ترثه من أجل الكفر، نعم هكذا لو كان رقيقة جاء له نكاحها بالعلم شرط ما ترثه، يعني يتوارث الزوجان ما لم يمنع مانع من الموانع الآتية، نعم واحد
نعم
النكاح ساخن ما في التوارث لابد صحيح، لابد النكاح يكون صحيح، إن كان ساخن النكاح ما في التوارث اللي بعده.
نعم
الشباب الثاني
الولاء،
وش ولاء؟
ولاء العتاق
وهو
عصوبة سببها سببها نعمة المعتق على رأس
الأولى سيرث بها المعتق
وعاصرة المتعصبون بأنفسهم لا دفع عليهم ولا معهم.
وش الدليل على أن السبب؟
نعم
دل على أن الولاء سبب،
أن الولاء سبب
إيه؟
قال يعني حديث سريع
أن الولاء
صلى
الله عليه وسلم إنما الولاء لمن طيب لو يزهر ما يتبع
يتبع أمه
قد يستثنى كيف هذا؟
نعم
يتبع أمه إن كانت حرة فهو حر إن كانت رقيقة فهو رقيق،
نعم
لكن صورة إذا كانت رقيقة
استثنى إذا غر مثلا
الزوج إذا غر الزوج بها يقع أولاد الأحرار ويأتيهم ويرجع الفداء على من؟
على من غره.
والشرط الثاني، الشرط الثاني
المسألة الثانية
هي في أولاد الأحرار،
نعم
في وجود أولاد الأحرار من الرقيقة.
المسألة الثانية هي
شرط الزوج على سيدها،
نعم
نعم طيب بده ولا يتبع؟ إذا كان الزوج مسلم والأم كتابية
يتبع أبدا
الولد تبع المسلم،
نعم
وإذا كان مثلي الزوج والأم كتابية
يتبع
أمه، لأن الكتابي أولى من المثلي، والولاء يتبع
الولاء يتبع
الأب كالنسب،
نعم
قد يكون موالي الأم،
قد يكون موالي الأم إذا كانت الأم إذا حررت الأم قبل الأب،
إذا كانت محررة،
نعم
والأب رقيق،
والأب رقيق
جاء بينهما ولد،
نعم
يتبع أمه،
نعم
الولاء ينجر منهم،
ينجر منهم إذا عاد إذا تحرر الأب قبل الأم.
لا وجوه العتق يكون فيها ولا كلها كفارة وتبرر،
نعم
ياتي بقيه البحث هذا ياتي ان شاء الله باب التعصيب وخروج هذا الباب تاتي من الجنب الثالث هذا احد نعم 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 ما هو السبب الثالث
النفذ وقرب
الميت والنفذ ايش ماله
ثلاث
اصول القران ما الاصول
من تفرع من الميت
هم الاباء الاباء واجداد والامهات والاجداد
نعم
والفروع
الفروع من تفرع من الميت
وهم الاولاد
ثلاث نعم
هم الاولاد واولاد حتى البنات وهم الاولاد واولاد البنين
نعم
وان نزلوا الاولاد يخلوا الذكور الناس ولا يخلوا الذكور؟
لا يخلوا
والحواشي من؟
من تفرع من اصول الميت
من هم؟ نعم قال لهم
حواشي
الاخوه
الاخوه
وبنوهم
بنوهم
نعم وبنوهم يستطيع لها او تستطيع لها ولا واحد نعم
قال رحمه الله تعالى بعد موانع الاسلام فان الشخص من المراد صاحبه من شان الحلال يقتل وقتل واختلاف دينه خلف الخليط الشك كاليقين
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على رسول الله يقول مالك رحمه الله باب موانع الارث لما ذكر اسباب اسباب الارث ذكر موانع يبين ان ليس كل من قام بالسبب يرث بل يوجد السبب يمنع مانع فلا يؤثر السبب الاسباب قد تقع قد لا توجد المسببات بموانع منع ذلك وهذا في الامور الحسيه وفي الامور المعنويه ومن ذلك ما احنا هنا النكاح والولاء والطواب اسباب ولكن قد يمنع مانع من تاثيرها والمانع في اللغه هو الحاجه بين الشيئين ما بينك وبين الشيئين اي شيء يسمى مانع وفي الاصطلاح الفرعونيين ما يلزم من وجوده وجود ما يلزم من وجوده عدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذات هذا المانع ما يلزم من وجوده عدم ما هو مانع له يلزم وجود المانع في الزوج او في الزوجه او في القريب العدم عدم الاثم يلزم وجود الرق في الزوج او الزوجه عدم الاثم يلزم وجود اختيار الدين عدم الاثم يلزم وجود القتل عدم الاثم ولو كان قريبا ما يلزم وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته فلا يلزم من عدم المانع لا وجود الاثم ولا عدم المانع قد يكون الزوج الزوجه والقارب ما في موانع لكن لا يرث لاسباب اخرى إما لعدم من تركه وإما لوجود من هو أقرب منه وأولى منه بالإرث يحجب أو لأسباب من تركه وهو عكس الشر إن الشر ما يلزم من عدم العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا وجود ولا عدم الله يلزم من عدم الشر عدم المشروع عدم الطهارة عدم الصلاة وهكذا والموانع ثلاثة يعني مجمع عليها ثلاث رق وقتل واختلاف الدين الرق والعبودية المملوك المملوك تابع لغيره ليس له تصرف في نفسه فلا يرث أقاربه ولا يرث زوجته ولا يرث زوجها وهو عجز حكمي من حيث الحكم لا من حيث الوجود من حيث الحكم بل قد يكون الرقيق انشط واقوى من الحر في الحس في البدن والقوه العجز في حكم الشر ليس له تصرف لانه ملك لغيره وماله ونافعه لغيره يقوم بالانسان هذا العجز يقوم بالانسان يتعلق بالانسان ويقصد به الانسان سببه كفر اصل سببه كفر والسبي الكافر فيسبى يكون رقيقا هذا اصله ثم قد يوجد الشراء والتوارث أصله هو ما يقع بالسبي من نساء الكفار وذرياتهم فيملكه المسلمون ويستخدمه المسلمون وينتفع به المسلمون وفيه مصالح كثيرة لهم فإن سبيهم واستقاقهم خير لهم من قتلهم
وأن يموت على كفر، فإذا سبوا رباه مسلمون وعلمه مسلمون وكان فيه مسلمون، وكفى أن تفع هؤلاء وهؤلاء هم مسلمين ينتفع به في الاستخدام والبيع والشراء ونحو ذلك، والمسكين ينتفع به سلامة من القتل ووجود بين المسلمين يكرم ويعلم ويوجه إلى الخير، وربما هداه الله على أيديهم فلا جانب عاقبة الكفر. هذا من محاسن الإسلام أن شرع الله سبي الذرية والنساء وأن لا يقتل. فالرقيق لا يرث ولا يورث ولا يحجب، والمبعض يرث ويورث ويحجب قدما في الحبية. فالرقيق لا يرث لإجماع المسلمين ولا يورث، لا يرث أقاربه بل ماله لسيده، ولا يحجب أحدا وجودك عدد. والمبعض يستحر ويستحر عبد أو أقل أو أكثر يريد الله بقدر ما فيها الحرية. السبب الثاني قتل، قتله في ربطه، فقتل عند العدوان لا يرد عند الجميع، لكن إذا كان غير عند قتله في ربطه. والأصح أنه ما وجب قصاصا أو دية أو كفارة أو ما لا فلا، ما وجب قصاصا على القاتل أو دية عليه أو كفارة جاء وقتل مؤمنا من قوم الكفار، هذا هو يمنع الإذن. وما لا يجب شيء من ذلك فلا يمنع الإذن. وفي حديث عمر ليس لقاتل شيء، والأمر مجمع عليه الجملة، ولأن هذا الأمر قد يتخذه ضعيف الدين أو معلوم الدين ذريعة لتعجيل الإرث، يكون عند قريبه مال فيستعجل فيقتله جريمة، سد الله الباب حسن المادة بهذا وجعل القتاء مانعا من الإرث حتى لا تسول النفس الأمر من سول بعض الناس الشيطان القتل ليستعجل الإرث ويعاقب بنقيم القصر. والثالث اختلاف الدين بين الميت والحي، فإذا كان الميت على دين والحي على دين فلا توارث، فالمسلم لا يرث الكافر والكافر لا يرث المسلم بإجماع المسلمين بجملة، لحديث أسامة وما جاء في معناه من غضب الشيخان لا يرث المسلم الكافر ولا كافر المسلم، كما حديث لا توارث بين أهل البيت، إذا مات مسلمون عن أقارب الكفار لم يرثوه، أو مات كافر عن أقارب المسلمين لم يرثوه، أو مات يهودي عن مثل لا يرث لأن في اليهود غير من المسلمين، الحديث لا توارث بين أهل البيت. قال الله عن السنن من حديث عبد الله بن عمرو إلا في رواه من حديث جابر. هذه الموانع الثلاثة تمنع من قام بسبب الإرث من الميراث، لأنها تقتضي ذلك شرعا، ومن تأمل المعنى عرف وجه ذلك، فالله جل وعلا قطع الموالاة بين كافر ومسلم، فلهذا تبع ذلك الإذن، فلا يعرف المسلم كافرا لأنه لا ولاة بينهما ولا العكس. ويذهب بعض إلى أن المسلم يعرف الكافر، يعني الإسلام يعلو ولا يعلى، هذا عن معاوية وجماعة، ولكن الصحيح الذي عليه يعرف أربعة الجمهور خلاف ذلك وهو الصواب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أطلق ما ليس المسلم كافرا ولا كافر مسلم، ولم يفصل ولم يثبت شيئا. وذهب آخرون إلى أن يعرف المسلم كافر بالولاء كما ذهب إلى أحمد والجماعة، وكذلك إذا أسلم الكافر قول قسمة التركة لم يستطيب له في الإسلام، وهذا قاله بعض أهل العلم ولكن قول ضعيف مرجوح، والصواب الجمهور لا توارث مطلقة لا بالولاء ولا بالنسب مع اختلاف الدين، حتى ولو أسلم والمال مزبور لم يقسم فلا حظ له فيه الاعتبار بحين الموت، فكان هذا المسلم وقريبه كافر فلا يعرف، وهكذا العكس.
والله ما
لا
يخلاف عند شيء، لكن بدأت تفهم كذا، خلاف إذا كان قبل الغسل، هذا محل الخلاف. الصواب لا يخلاف ولا قبل الغسل. نعم. لا صار مثل مو بالغ والوصية للغاية لا بأس لكن بس بالساق يعني لا تحاكموا إلينا لا تحاكموا إلينا نحكم بينهم بالساق فنعطي المصالح الثلث والباقي للورثة الصالح فإذا
أبوه
ما يطلع الثلث والباقي للورثة الصالح يسمهم نحن نحكم بينهم بالساق يسمى بينهم نعزة الله ونعطي الورثة الكفار الثلثين ونعطي ولده مسلم بالسلطه ما نعطيه زياده الا اذا سمح الورثه الاخرون قالوا ما كان اعطيه زياده انت وقع بها ابونا اذا سمح لهم مسلمون لا نعم الصواب لا يعرف لا يكون المسلمين من بيت المال لا يكون له ورثه مثله والناس ما يصلون مثله مع ان يقول الصواب ان المسلم لا يصلي مرتد فلا يرث ايضا في بيت المال ماله لي بيت
المال
هذا ما عليه قصاص ولا أدية فلا قصاص إذا كان المرسل بحاجة قتل بحق ولا بشهود أنا قارب فلو كان ماله إلا بني عم شهدوا أن قتل بحق ما يضر ما يضرهم
ما يقول ولا
حدا من أجل ذلك لا من أجل شيء آخر لا لا في نفس هذا ما لا في نفسه هي من أحد أوصاله لا لأني أخاف نعم.
الله الرحمن الرحيم.
نعم.
نعم.
أخذ أهل
البلد
الأخرى. ما يتوارث. ما يتوارث مثل ما من كان دينه خارج دين آخر لا تعرف منه. ثم ثاني دينه واحد ونجس دينه واحد. نعم.
يوصيكم الله في أولادكم. للذكر مثل حظ الأنثيين